الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. متى يجب الغسل؟ أي متى يجب الغسل من الجنابة؟ يجب غسل الجنابة لما تقدم نفسه، يعني الأمور التي تقدمت في البحث السابق، أي عند الجماع أو عند تحقق نفس الجنابة، لما تقدم نفسه في موارد وجوب الوضوء بإضافة الصوم على تفصيله. تقدم في دروس سابقة عندما تحدث المصنف عن الوضوء قال متى يجب الوضوء ولأي الأشياء يجب الوضوء، وقد أشار المصنف في محله هنا قال بأنه يجب الوضوء للصلاة ويجب الوضوء للأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط ويجب الوضوء للطواف الواجب، فأشار إلى ثلاثة أمور متى يجب الوضوء. قال أولا يجب الوضوء للصلاة، وثانيا يجب الوضوء لصلاة الاحتياط وللأجزاء المنسية من صلاة الاحتياط، باعتبار أننا قلنا هي صلاة حقيقة، هي جزء من الصلاة، فإذا كان الوضوء مشروطا في الصلاة بنحو الأمر الكلي فكذلك الباب أولى بأنه يجب في الجزء. وكذلك تقدم بأنه يجب الوضوء في الطواف الواجب دون المستحب. المصنف هنا يقول كما تقدم أنه يجب الوضوء لتلك الأمور فأيضا يجب الغسل لتلك الأمور نفسها، يعني يجب الغسل في حال أن الشخص كان مجنبا يجب الغسل للدخول إلى الصلاة، ويجب الغسل في حال أداء صلاة الاحتياط والأجزاء المنسية من الصلاة، ويجب الغسل في صلاة الطواف إذا كان الشخص مجنبا. واضح إن شاء الله سيدنا. قال والمستند في ذلك، أما وجوب غسل الجنابة للصلاة فلقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى نهاية وإن كنتم جنبا فطهروا، هذه إشارة، فطهروا هذا فعل أمر أي تجب الطهارة على الكون. مضافا إلى نصوص كثيرة واردة في أبواب شتى، يعني لا أن فقط الآية يمكن الاستدلال بها على المدعى، أي بأنه يجب الغسل في حال الدخول في الصلاة، لا مو فقط الآية هي الدليل الوحيد الذي يستدل به، بل هنالك أدلة أخرى وردت روايات كثيرة بأنه يجب الغسل في حالة الجنابة حتى يكون مقدمة للدخول إلى الصلاة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وأما وجوبه أي وجوب الغسل، لأن تقدم الكلام في وجوب الوضوء الآن يتكلم في وجوب الغسل، وأما وجوبه أي الغسل للأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط، وتقدم أشرنا إلى الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط فلأنهما جزء من الصلاة، وبما أننا سابقا قلنا بأن الصلاة مشروطة بالوضوء فكذلك أجزاؤها، لأن هذا المركب وهو الصلاة هي مركب من أجزاء، هذا المركب مشروط بالوضوء، فإذا أجزاء المركب أيضا تكون مشروطة بالوضوء. فكذلك الآن الأمر، لأنه كما أن الصلاة مشروطة بالغسل من الجنابة حتى يكون على طهارة، لأن الطهارة شرط في الصلاة، كذلك الطهارة شرط في وجود قضاء الأجزاء المنسية أو صلاة الاحتياط. لماذا؟ لأنها جزء من الصلاة، وبما أن الصلاة قد اشترط فيها الطهارة فكذلك الأجزاء أجزاء الصلاة اشترط فيها الطهارة، فإذن يجب الغسل. وأما اشتراطه في الطواف فلصحيحة علي بن جعفر. إذا تذكرون سيدنا صحيحة علي بن جعفر قلنا وردت بأربعة طرق، طريق واحد لم يكن صحيحا، والثلاثة طرق الأخرى كانت صحيحة، طريق الشيخ الطوسي وطريق الشيخ الكليني، باعتبار أن الشيخ الكليني له طريق إلى كتاب علي بن جعفر، وهذا الطريق صحيح إلى كتاب اللي موجودة فيه روايات علي بن جعفر، وكذلك الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي له طريقان، طريق في الفهرست أشار إليه، إلى أيضا إلى كتاب علي بن جعفر. نعم قلنا الطريق الثالث هو للحمري، وقلنا بأنه يوجد في هذا الطريق علي بن الحسن على ما في بالي هكذا، وهذا لم يوثق ولم يضعف، فهو مجهول مجهول الحال، فلا يمكن الاعتماد على روايته. فإذا طريق واحد لم يكن بالطريق الصحيح، أما بقية الطرق فهي صحيحة. فهاي إشارة إلى ما تقدم من المصنف. وأما اشتراطه في الطواف فلصحيحة علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه أبي الحسن، يعني موسى بن جعفر عليه السلام، قال سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر. فالرواية تشير إلى أن هذا الذي طاف بالبيت كان جنبا، ولكن نسي أنه كان على جنابه بقرينة فذكر وهو في الطواف، يعني ذكر أنه مجنب وهو في الطواف، لكنه هو ملتفت إلى أنه كان مجنبا ولكن نسي بأنه مجنب. قال سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف، قال يقطع الطواف ولا يعتد بشيء مما طاف. فالإمام نزل الطواف المتقدم من هذا الشخص، من هذا الرجل، منزلة العدم. لماذا نزله منزلة العدم؟ لأنه لم يكن على طهارة. إذن نستكشف من هذه الرواية بأن الطهارة شرط في صحة الطواف، شرط في صحة الطواف، سواء كانت الطهارة الحدثية أو الطهارة الحدثية، وهي قبيلة. قال يقطع الطواف ولا يعتد بشيء، نزل الطواف منزلة العدم لأنه لم يكن على طهارة، فهذا معناه أن الطهارة شرط في صحة الطواف، على أن ما دل على اشتراط الوضوء في الطواف يدل على اشتراط الغسل فيه بالأولوية. جيد جدا. تقدم بأنه إن كان الشخص محدثا بالحدث الأصغر لا تصح صلاته، فيمكن أن نستدل بالأولوية القطعية على أنه إذا لم يكن متطهرا وكان مجنبا فأيضا لا تصح صلاته، باعتبار إحنا الحدث الأصغر لم نصحح طوافه، عفوا مو صلاته، الحدث الأصغر لم نصحح له الطواف، فالحدث الأكبر من باب أولى لأن طوافه غير صحيح، فبالنتيجة يجب عليه أن يكون على طهارة، فيجب عليه الغسل، وهو هذا محل الباب. وأما اشتراطه باعتبار أن المصنف قال بإضافة الصوم على تفصيله، قال هذه الأشياء التي تقدمت في الوضوء ونضيف إلى هذه الأشياء الصوم بإضافة الصوم على تفصيل أي يجب الغسل للصيام، يجب الغسل للصيام شهري رمضان، أي أن الطهارة شرط في صحته، في صحة الصيام. قال وأما اشتراطه في صحة الصوم في الجملة، هسه ليش عبر في الجملة ولم يعبر بالجملة؟ طبعا التعبير بالجملة يعني تعبير للكلية، أما التعبير في الجملة فهو تعبير جزئي. المصنف أشار أو ذكر مفردة في الجملة إلى الإشارة إلى الخلاف الحاصل، فالصوم المستحب أو الصوم الواجب غير شهر رمضان المبارك وقضاؤه فيه كلام بين الفقهاء، بعض الفقهاء صرح بعدم البطلان حتى مع التعمد في البقاء على الجنابة. على أي حال مسألة خلافية، فعندما عبر المصنف في الجملة إشارة إلى تلك المسألة الخلافية اللي حاصل في الصوم، بأن الطهارة شرط في مطلق الصوم أو لا، بأنها ليست شرط في مطلق الصوم وإنما في بعض أنحاء الصوم الواجب، أما الصوم المستحب فحتى إذا كان على جنابة. هذه إشارة، مجرد إشارة من ندخل فيها. وأما اشتراط في صحة الصوم في الجملة فهو مشهور بل متسالم عليه، أي أن الحكم بأن الصوم بأن الطهارة من الحدث الأكبر شرط في صحة الصوم، هذه من المسائل المشهورة، وكذلك قد تسالم عليها الفقهاء، من الأمور المتسالم عليها. وتدل عليه، ما ودل على ذلك؟ راح يستدل المصنف بصحيحة ابن أبي نصر البزنطي، وتدل عليه صحيحة ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام: سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة، يعني جامع أهله أو أصابته جنابة من خلال الاحتلال أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا، قال يتم ذلك اليوم. طبعا إتمام ذلك اليوم كما جاء في كلمات الفقهاء إنما هو تأدبا، يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه، وعليه قضاؤه. فإذا لماذا عليه قضاؤه؟ لأنه لم يتحقق امتثال المأمور به. لماذا لم يتحقق امتثال المأمور به؟ لأن المأمور به يشترط في امتثاله الطهارة حتى يكون شنو؟ يكون ساقط أما في ذمتي. أما إذا أتيت بالمأمور به مع عدم شرطه فينزله الشارع منزلة العدل. قال يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه. نعم، ذهب البعض إلى عدم الشرطية في من تعمد البقاء استنادا إلى بعض النصوص الضعيفة سندا أو دلالة. البعض ذهب إلى أن من بقي على الجنابة متعمد فلا يبطل صومه، وبالنتيجة بأن الطهارة من الحدث الأكبر ليست شرطا في صحة العمل. من ضمن هذه الروايات التي استند إليها البعض ما رواه الشيخ الصدوق في المقنع عن حماد بن عثمان بن عيسى أنه سأل أبا عبد الله عن رجل، ما موجود الرواية، عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل وأخر الغسل، نحسها أي أخر الغسل متعمد غير متعمد المهم أخر الغسل حتى يطلع الفجر. فقال سيدي ابن رسول الله أكو رجل أجنبي في شهر رمضان في أول الليل حتى إما من خلال الاحتلام أو من خلال مجامعة زوجته وأخر الغسل إلى أن طلع الفجر. فقال عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجامع نساءه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر. هذا البعض السند بهذه الرواية. أولا هذه الرواية لا يمكن المصير إليها بل رواية ساقطة عن الاعتبار. لماذا؟ لأنها تلزم منها يلزم من القول بها لازم فاسد وهو أن المعصوم عليه السلام قد ترك واجبا. ستقول لي شنو ترك واجبا؟ باعتبار أن صلاة الليل كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وآله. صلاة الليل واجبة على النبي صلى الله عليه وآله ونحن قلنا بأنه لا صلاة إلا بطهور، بأن الطهارة شرط من شرائط صحة الصلاة. فهذا معناه شنو؟ بأن النبي صلى الله عليه وآله ترك الواجب لم يصلي الواجب أو صلى الواجب بدون الطهارة وهو بعيد جدا. فإذا هذه الرواية من حيث الدلالة ساقطة عن الاعتبار، لا يمكن القول بها لأن القول بها يؤدي إلى لازم فاسد وهو أن النبي صلى الله عليه وآله قد ترك واجبا من الواجبات، وهذا لم يقل به أحد. أضف إلى ذلك بأن هذه الرواية قد ناقشها بعض من الأعلام وقالوا بأن الرواية بغض النظر عن دلالتها فإنها ضعيفة السند لا يمكن المصير إليها. فالمصنف أشار إلى هذه الرواية حيث قال نعم ذهب البعض إلى عدم الشرطية في من تعمد البقاء استنادا إلى بعض النصوص الضعيفة سندا أو دلالة. جيد جدا. ثم أن غسل الجنابة لا يجب في نفسه بل يجب لما ذكر من المشروط بالطهارة، إذ وجب لأصالة البراءة عن الوجوب النفسي بعد عدم الدليل عليه. هل أن الغسل واجب في نفسه أو لا؟ هو واجب لغيره أي بحد نفسه غير واجب. الآن مثلا على سبيل المثال الآن الساعة 10 وأجنب شخص في الساعة 10، فإذا كان الوجوب وجوبا نفسيا للغسل بالنتيجة يجب عليه أن يغتسل. أما إذا كان الوجوب وجوبا غيريا أي بمعنى للدخول في غيره من الواجبات المشروطة للطهارة في الساعة 10 ما يجب على الغسل حتى يبقى على جنابه شنو. نعم هسه اكو اثار وضعيه بانه البقاء على الجنابه بانك غير متطهر، اجتنا روايات، لكن كل الروايات اللي اجت في هذا الصدد حثت على الغسل او حثت على الوضوء، هاي كلها دلاله على استحباب الوضوء ان الانسان يكون على طهاره لا انه واجب. بالنتيجة لو شككنا المصنف يقول بأن الوجوب وجوبا نفسيا أو وجوبا غيريا، بالتالي الوجوب النفسي نجري أصالة البراءة لأنه لا دليل عليه ورفع عن أمة ما لا يعلمون، لا يوجد دليل على ذلك فهو مرفوع. فقال ثم أن غسل الجنابة لا يجب في نفسه، بل يجب لما ذكر من المشروط بالطهارة إذا وجب لأصالة البراءة عن الوجوب النفسي بعد عدم الدليل عليه. طبعا الظاهر والله العالم إذ لا وجوب لأصالة البراءة عن الوجوب النفسي، إيش عندكم سيدنا العبارة إذا وراها لا وجب
إذا وجب
لا وجب على أي حال، يعني إذا وجب لأصالة البراءة عن الوجوب النفسي، يعني إذا وجب بالوجوب الغيري هكذا تكون عبارة. نعم إذا وجب بالوجوب الغيري، لماذا؟ لأصالة البراءة عن الوجوب النفسي. أجل يجب للنافلة بمعنى الوجوب الشرطي دون التكليفي. عفوا سيدنا، تفرقون بين الوجوب الشرطي والتكليفي أم لا؟ بلي بلي
وجوب شرطي يعني وجوب لغيره،
بلي وجوب لغيره بس بعبارة أخرى. مساعة شيخنا، الوجوب الشرطي هي أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، لا أنه واجب. واجب وجوب تكليفي يعني واجب. الآن قل بينما الوضوء هو شرط في الصحة ليس واجب بوجوبه تكليفية. واضح سيدنا؟ فهذا قال أجل يجب للنافلة بمعنى الوجوب الشرطي باعتبار أن النافلة صلاة ولا تصح إلا بشنو؟ إلا بالطهارة. فالطهارة تكون واجبة بالوجوب الشرطي، أي أنها شرط في صحة الصلاة لا أنها واجبة بالوجوب التكليفي. إذا كانت واجبة بالوجوب التكليفي يعني الآن أنت يجب عليك أن تتوضأ. المحرمات على الجنوب، يحرم على الجنوب مس لفظ الجلالة ومس كتابة القرآن الكريم ودخول المسجد لا للاجتياز إلا المسجدين، فإنه لا يجوز فيهما الاجتياز أيضا، ووضع شيء فيها وقراءة آيات العزائم، ويجدر إلحاق المشاهد المشرفة بالمساجد. هذا رأس مطلب كما يقولون، يأتي الحديث عنه إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.